بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
أيها الأحباب الكرام، أشهد الله عز وجل أني أحبكم جميعا في الله، وأقول لكم بلسان قلبي والله جل وعلا على ما أقول شهيد، أقول لكم جميعا سبحان من جعل الأخوة بيننا، رب القلوب مقسم الأرزاق، مني إليكم تحية ممزوجة بمحبة من داخل الأعماق. يا رب أنت خلقتنا وجمعتنا، فاجعل لنا بعد الفراق تلاقي، وارزقنا بفضلك جنة الفردوس فذاك النعيم الباقي، اللهم أمين. أحبابي الكرام، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أحبابي الكرام، شدوا ظهوركم وخذوا أنفاسكم ودعوا آذانكم تطرب لهذا الحديث الجميل.
حتى وإن كان قد ارتد بعد إسلامه ثم تاب وأسلم وحسن إسلامه فإنه يحكم له بالصدق. وسيأتي بإذن الله تعالى أيضا من التنبيهات ومن الفوائد في هذا الباب بحسب المواطن التي سنقف عندها من كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. طيب توقفنا عند
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقوله ولو كان لك ردة، أي بين رؤيه له مؤمنا به وبين رده على الإسلام.
الغابة والاستيعاب من عبد البر وهكذا. هؤلاء العلماء أدخل هذا الصحابي في الصحابة، وحديثه كذلك في المسانيد. ومعنى في المسانيد أي الكتب التي تخرج أحاديث كل صحابي على حدة، هذا هو المسند. إذا نخرج من ذلك عرفنا تعريف الصحابة، ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخلل ذلك ردة. وعرفنا كذلك أن الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشترط في ذلك طول الصحبة أو الملازمة. وهذا الذي ذكرنا قد ذكره كثير من المحدثين ومن العلماء، وذكرنا أن عدد الصحابة فوق المئة، وقيل فوق المئة ألف أو المئة وستين. هؤلاء كثير منهم ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه في حجة الوداع، في حجة الوداع، وانصرف بعد ذلك إلى بلاده. ومع ذلك ذكر الحاكم رحمه الله وغيره أنه من الصحابة. نعم.
إذن أحدهما لا وفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على أنه لازمه أو لم يحضر أو لم
فقد سمعها من صحابي الصحابي والصحابة بإجماع الأمة وبإجماع السنة والجماعة عدول، فإن رأى صحابي عن صحابي وإن لم يسلم وإن لم يذكره وإن أهمه أو أسقط أو لم يذكر اسمه فالرواية متصلة. ولذلك صح العلماء ما جاء من الروايات عن أنس رضي الله تعالى عنه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، وصح ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع ابن عباس إلا المناظر اليسيرة والحادثة القليلة، مع أنه من المكثرين في الرواية، لكنه يأخذ هذه الروايات من صحابة آخرين. فإن قيل يحتمل أنه يأخذ تلك الأحاديث من التابعين فيقال بل قال العلماء هذا نادر، والنادر لا يقعد عليه لا يكون قاعدة. فالصحابي يأخذ عن صحابيه، فإن ورد أن صحابيا روى عن تابعي فإنما يكون ذلك في أمور معاصرة ليست عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا يقول جميع هؤلاء لهم شرف الصحة، لكنه قال أو في حال الطفولة. هنا فرق بين من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال الطفولة وكان مميزا، فمن رآه في حال الطفولة وهو مميز فهذا صحابي حكمه أو له شرف الصحبة وهو صحابي وروايته متصلة. وهكذا من ذكرنا كابن عباس رضي الله تعالى عنه وكمحمود بن الربيع الذي قال عقلت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه. أما من رآه أو من ولد في حياته صلى الله عليه وسلم ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في حال التمييز، أي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طول الطفولة، فهذا له شرف الصحبة. ولكن ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل ليس متصلا، وهذا الذي قلت الآن كما في حال كذلك محمد ابن أبي بكر الصديق، فمعلوم أن أمه أسماء بنت عميس وضعت محمد ابن أبي بكر ابن الصديق عند دخوله إلى مكة في حجة الوداع، ومات بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا. كذلك عبد الله بن ثعلبة، عبد الله بن ثعلبة الذي أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا فمسح على رأسه، فهذا صحابي له شرف. ولكن هل روايته كرواية الصحابة متصلة؟ لا، ليست متصلة، بل هي كرواية التابعين، كرواية كبار التابعين، رواية مرسلة، رواية مرسلة. ولذلك ينتبه الإنسان عند أن يذكر له ما حكم رواية صغار الصحابة. نقول لابد أن تفرق، هل صغار الصحابة الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في حال التمييز، أو صغار الصحابة الذين ولدوا ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يروه في حال التمييز. وكان الناس وكان الصحابة يأتون بأطفالهم وصبيانهم وبمن ولد لهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم بتحنيكهم ويدعو لهم ويمسح على رأسهم، وكان هذا الغالب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بأطفالهم. هؤلاء جميعا ليسوا من الصحابة إذ لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم مميزين في حال التمييز. نعم.
ومن ليس له منه سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهو مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرواية رضي الله عنه أجمعين.
نعم.
شرف الرواية رضي الله عنه أجمعين.
هذا نبهنا عنه.
ثانيهما، يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو بإسناد بعض الصحابة أو بعض انتقاد التابعين أو بإسناده عن نفسه بأنه صحابي إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإحكام.
نعم. الحافظ ابن حجر يذكر لنا الآن كيف نعرف الصحابي، كيف نتعرف على هذا الراوي وتحكم أو تذكر أنه من الصحابة، وكيف حكم العلماء على فلان وفلان بالصحبة. وذكر هذا أيضا في الإصابة، ذكره أيضا في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، فقال أولا يعرف كونه صحابيا بالتواتر. التواتر، تواتر مثل ماذا؟ ما تواتر عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان وعن طلحة والزبير والعشرة المبشرين بالجنة والذين قاتلوا معه في يوم بدر؟ هذا ثبت التواتر بنقل الكافة عن الكافة. لا يستطيع رجل أن ينازع في صحبة أبي بكر ولا في صحبة عمر ولا في صحبة عثمان ولا في صحبة الزبير ولا في صحبة طلحة ولا في صحبة الحسين ولا الحسن ولا هؤلاء جميعا. إذن تعرف الصحبة أولا بالتواتر. قال والاستفاضة، الاستفاضة أن يأتي الخبر من طرق كثيرة ولكنها لم تصل إلى درجة التواتر، لم تصل إلى درجة التواتر. قال أو الشهرة، صحابي مشهور، لو سألت الآن العامة عن عكاشة بن محصن تجد أن الناس دائما يقولون سبقك بها عكاشة، عند أن حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن 70 ألفا الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب. قام هذا الصحابي فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه. قال أنت منه. فقام رجل قال ادعو الله يا رسول الله أن يجعلني منه. قال سبقك بها عكاشة. هذا صحابي ثبتت صحبته بالشهرة، وليس بالشهرة وفقط، بل هو مثال كذلك على النص. هذا صحابي نص على صحبته بقول بذكر النبي صلى الله عليه وسلم له. إذا من ذكره كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا كالعشرة المبشرين بالجنة فقوله أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة إلى آخره، كذلك لقد سمعت خشخشة بلال في الجنة، كل هذه النصوص وإن عمار تقتله الفئة الباغية، هذه النصوص تدل، هذا النص يدل على صحبة عمار. إذا الشهرة، التواتر، الشهرة والاستفاضة، وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. قال أو بإخبار بعض الصحابة، إخبار بعض الصحابة أن يأتي النص فيقول الصحابي فدخل فلان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثاله ما وقع مثلا في قصة الثلاثة الذين كلموا، فكعب بن مالك عند أن حدث بالحديث ذكر صحابيين، تذكرون من هم؟ نعم، وهلال بن أمية. أحسن، هلال بن أمية وبرار بن الربيع هذان الصحابيان ذكرهما كعب رضي الله تعالى. إذا تثبت صحبة هؤلاء بمثل هذا الذكر بهذا النص بهذا النص، وما كان كذلك على هذا النحو إذا ذكر الصحابي اسم صحابي بأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو جالسه أو تكلم معه أو دخل عليه أو استضافه أو جاء فقال ادعو الله لي يا رسول الله، هذا كله يدل على الصحابة. قال أو بعض ثقات التابعين، بعض ثقات التابعين كان يأتي أو يروي التابعي فيقول عن فلان أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كذا، فإن جاء ذلك عن ثقات التابعين حكم كذلك لهذا المذكور بالصحبة أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. إذا ما أخبر صحابي عن نفسه وكانت دعواه تدخل تحت الإمكان، يعني لا يأتي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمئتي عام ويقول أنا صحابي، أو بمئة وعشرين عاما يقول أنا صحابي. النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه أنهم ما يأتي عليهم مئة عام وفيهم نفس تنفس أو تتنفس من الحاضرين ممن حدثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الأرض. فإذا بعد المئة ما بقي صحابي، فلما يأتي بعد 120 عاما يقول أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيت النبي صلى الله عليه وسلم كذب ولم يقبل ادعاءه. ولذلك ذكر الإمام الذهبي رتن الهندي قال وما أدراك ما رتن، كذاب شيخ كذاب وضاع ادعى الصحبة بعد المئة على ما أذكر، قال 160 عند 160 ادعى الصحبة. إذا ما ذكر أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشهدت القرائن على هذا الرجل العهد المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم على صدق دعواه فقال أنا أصحابي، فإن الصحبة تثبت له ولا يوجب ذلك التهمة، بل التهمة هنا بعيدة كما يذكر بعض الصحابة يقول دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم أو قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء يستدلون بذلك على الصحابة في كثير من النصوص. رجعت إلى الكتب التي صنفت للصحابة فإنهم يستدلون بذلك. نعم.
فقد استشكل هذا كثيرا جماعة من حيث أن دعواه ذلك تضيق دعوة من قال أنا عبد ويحتفظ ويحتاج إلى سبب.
نعم، استشكل هذا الأخير وهو أن يدعي الرجل الصحبة فيقول أنا صحابي أو لقيت النبي صلى الله عليه وسلم. والذي استشكل ذلك ابن القطار رحمه الله تعالى وجماعة. فالحافظ يقول أن هؤلاء الذين استشكلوا دعواهم في ذلك أو هذا الذي يدعي الصحبة نظير قول الذي يقول عن نفسه أنه عدل، فهل يقبل قوله؟ الحافظ يقول هذا يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل. ولكن حقيقة العدل إن قال على نفسه أنه عدل وإذا كان عدلا ودلت القرائن ولم يعرف بشرط فلماذا يتهم إن قال أنا عنه؟ وإن قال الصحابي أنه صحابي وقد عاصر وليس هناك ما يمنع ذلك، وادعى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه التابعيون أو التابعين الثقة ذلك وليس هناك ما يدل على بطلان قوله، فلماذا لا يقبل قوله؟ بل يستدل بقبول العلماء لقوله ولصحبته ولذكرهم في الصحابة والحكم على أحاديث بأنها مسندة على صحة هذه الدعوة. نعم.
أو تنتهي غاية الإسلام إلى التابعين وهو من لقي الصحابية كذلك، وهذا متعلق بالمغيب، وما كثر معه إلا خير الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم، قال أو تنتهي غاية الإسلام، عرفنا ما إذا انتهت غاية الإسلام إلى الصحابي وبين لنا من هو الصحابي، وإذا انتهت غاية الإسلام إلى الصحابي فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، وإن كان من قوله فهو الموقوف. قال لكن لو انتهى الإسلام إلى التابعين فماذا؟ فهو المنصور. لكن من هو التابعي؟ فراد أولا أن يبين لنا من هو التابع. قال التابعي ومن لقي الصحابية ذلك. إذن بين لنا الحافظ أن التابعية ومن لقي النبي من لقي الصحابية. قال وهذا متعلق باللقي، وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالتابعي هو من لقي الصحابية وسمع منه، سمع منه، لكن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فهذا القيد خاص بالصحابي الذي يلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء رحمهم الله تعالى كالحافظ بن حجر هنا وكذلك ابن الصلاح والحاكم والنووي ذكروا أن التابعي هو من لقي الصحابي وإن لم يصحبه طويلا، لأن البعض اشترط التابعي أن يصحب الصحابية صحبة طويلة أو يكثر من السماع ومن الرواية، لكن هذا ليس بشرط. ولذلك قال وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحبة السماع أو التمييز. التابعي الذي لقي الصحابية ولو سمع منه حديثا فهو تابعي. أما من اشترط أن يكون رآه في سن يحفظ فيها، فإن كان صغيرا لم يحفظ فليس بالتابعين، وهذا ذكره ابن حبان رحمه الله، فهذا القول ليس صحيحا. والحافظ هنا كما سمعت قال وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط للتابع طول الملازمة، يعني بذلك ابن حبان ومن نهى وقال بهذا القول.
وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو الصحبة أو صحبة السماع أو التمييز. وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعدهم ابن عبد البر الصحابة، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول أنه
الصحابية، وهناك طبقة أخرى وهم الذين اختلف العلماء في إلحاقهم بالصحابة أو بالتابعين، وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. فأدركوا الجاهلية منهم من قال المراد بإدراك الجاهلية إدراك ما قبل البعث، وهذا ذكره الإمام النووي رحمه الله. أدركوا الجاهلية أدركوا ما قبل البعث، ولكن هذا القول اعترض عليه الإمام العراقي وقال ليس هذا المقصود بقولهم أدرك الجاهلية. والظاهر أن إدراك الجاهلية أنه أدرك قومه أو غيرهم على الكفر قبل فتح مكة، قبل فتح مكة كان كافرا قبل فتح مكة، أو أدرك قومه على الكفر قبل فتح مكة، لأنه بعد فتح مكة دام العرب في الإسلام وبادر العرب إلى الإسلام وزال أمر الجاهلية. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح وكذلك في يوم عرفة بوضع الجاهلية، وهذا ذكره الإمام السيوطي وذكره جماعة أهل العلم. إذا من أدرك الجاهلية ولم يلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلما ولكنه أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم المخضرمون، هؤلاء هم المخضرمون. ومنهم من عاد المخضرم والذي عاش نصف عمره في الإسلام ونصف عمره في الجاهلية ونصف العمر الآخر في الإسلام، وهذا القول ليس صحيحا. الصحيح الذي ذكره الحافظ الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء مثل ذكر العلماء مثل سويد بن مغلة وكذلك عمرو بن ميمون الأودي وكأبي رجاء العطاردي، هؤلاء من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام وليسوا بصحابة. إذا هؤلاء ما حكمهم؟ هؤلاء روايتهم كرواية التابعين، كرواية التابعين من الروايات المرسلة، من الروايات المرسلة. قال وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنه صحابة، وفيه نظر لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول، ولم يعدهم الصحابة وإنما أدخلهم في كتابه ليستوعب كتابه أي الاستيعاب أهل القرن الأول، ولكنه لا يعدهم من الصحابة. نعم.
والصحيح أنهم معدومون في اعتبار التابعين سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالنجاشي أم لا،
لكن
ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرماه، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته بالذات وإن لقيه في الصحابة من تصور الرؤية من جانبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يعني يقول الصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، يعني من؟ يعني المخضرمين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقى ولم يره، ولا بد من رؤيا كنا ان تكون ماذا في حال حياته صلى الله عليه وسلم، اما من راه وهو ميت او قبل ان يقبر فليس بماذا ليس صحابيا، ومن راه في المنام ليس صحابيا. قال سواء عرف ان الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا؟ النجاشي كان مسلما ولكنه ليس صحابيا لكونه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حافظ هنا أتى بمسألة، قال إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآه، هذا تشكيك من الحافظ في صحة ذلك أنه كشف له في ليلة الإسراء عن كل أهل الأرض فرآه، والراجع أنه لم يثبت، ليس هناك دليل يدل على أنه كشف بآل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الأرض جميعا. نعم رأى قافلة، رأى أمرا ما أطلعه الله تعالى عليه كشف له عنه، لكن ليس في النصوص والأدلة ما يدل على أنه قد رأى أهل الأرض جميعا. ثم لو سئل الحافظ يقول فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقي في الصحابة الحصول الرؤيا من جانب صلى الله عليه وسلم. هنا يعترض على الحافظ بن حجر رحمه الله، لماذا؟ لأنه عرف الصحابية بقوله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وليس من رآه النبي صلى الله عليه وسلم. لو أردنا أن نعرف الصحابي هو من رآه أي الرؤيا من النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن نقول أن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحابيا، إذا لماذا عدوا صغار الصحابة الذين ولدوا ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم والذين حنكهم والذين ورك عليهم والذين دعا لهم، لماذا لا نعدهم من الصحابة؟ كان من الممكن أن نعدهم من الصحابة لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرهم فقط بل لقيهم، إنما شرطنا أن يكون اللقاء من الشخص نفسه من الصحابي نفسه مميزا في حال التمييز للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا القول وهو أن هؤلاء ينبغي أن يعد من كان منهم مؤمنا في حياته إذ ذاك، هذا القول ليس وجيها وليس صوابا ولا يسلم ذلك لقائله، والله أعلم. نعم.
فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة وهو ما تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غاية الإسناد هو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا.
إذا ذكر الآن أقسام ثلاثة من الأسانيد، إسناد نهايته أو غايته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، وإسناد غايته إلى الصحابي إلى الصحابي فهو الموقوف، وإسناد غايته إلى التابعي فهو المقطوع. قدم هنا فقال فهو المرفوع في الإسناد الذي غايته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الصنعاني أنه قدم المرفوع لشرفه، لماذا لشرفه؟ لأنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما أضافه الصحابي وما أخبر به الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقولنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء نسب ذلك القول الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو التابعي أو تابع التابعي أو من كان، فقولنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ما أضافه الصحابي ويدخل ما أضافه التابعي، وعلى ذلك فالمرفوع منه المتصل ومنه المرسل ومنه المنقطع ومنه المعضل، لأن القضية هي نسبة هذا القول إلى من؟ فإن كانت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمي بماذا؟ سمي بماذا؟ بالمعروف. وإذا كانت نسبته للصحابة وإضافته إلى الصحابة سمي بالمعروف. نعم.
والثالث المرفوض وهو ما انتهى إلى الصحابي، والثالث المقطور وهو ما انتهى إلى التابعين. ومن دون التابعين من أتباع التابعين فمن بعده فيه أي في التسمية مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعين بالتسمية في تسمية جميع ذلك مقطوعا، وإن شئت قلت مرفوض على فلان. فحصل في التفرقة في الصلاة بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. وقد أطلق بعضهم في هذا في موضع هذا، وبالعكس تجاوزا عن الاختلاف.
نعم. إذا بين أن نسبة القول إلى النبي يسمى ذلك المرفوع، وإذا نسب وأسند إلى الصحابي فهو المرفوع، وإذا نسب وانتهى إلى التابعين فهذا هو المقطوع، وكذلك من دون التابعين من أتباع التابعين فمن بعده يسمى هذا أيضا بالمقطوع، يسمى بالمقطوع. وفرق بين المقطوع والمنقطع، فالمقطوع نسبة القول إلى قائل وهو التابعين، وقد يكون بإسناد صحيح وقد يكون بإسناد ضعيف. أما المنقطع فهو من مباحث الإسناد يدل على ضعف الإسناد، ويدل على سقوط راوي أو أكثر في الإسناد. هناك من لم يفرق بين المنقطع والمقطوع، فأطلق المقطوع على المنقطع، وهذا موجود في كلام الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك الحميدي، وكذلك الدارقطني. أما الشافعي فيعتذر له كما قال الحافظ ابن حجر لكونه أطلق ذلك قبل استقرار الاصطلاح، وتمييز المنقطع عن المقطوع، بخلاف الإمام أبي بكر الحميدي وبخلاف الدارقطني فقد قالوا ذلك، والاصطلاح المشهور على السقوط في الإسناد يسمى بالمنقطع وليس بالمقطوع. نعم.
ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر.
نعم. الأخيرين الموقوف والمقطوع يطلق بعض العلماء عليهما الأثر، والأثر في اللغة يأتي بمعنى العلامة، ويأتي بمعنى البقية، ويأتي بمعنى البقية، ويأتي كذلك بمعنى الرواية. يقال الأثر، ويقال أهل الأثر أي الرواية، ويطلق على الحديث المرفوع، ويدخل فيه كذلك الموقوفات، يدخل كذلك الموقوفات كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في المكت، وأيد ذلك بما جاء عن أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى حيث وصف أو سمى كتابه بتهذيب الآثار، سمى كتابه بتهذيب الآثار، وهذا الكتاب يشتمل على المرفوعات والموقوفات. إذا أطلق الأثر هنا على الموقوف وعلى المقطوع والمرفوع، وكذلك السنن والآثار البيهقي فيه من الأخبار المرفوعة ومن الأخبار الموقوفة، ولكن الأحسن والأفضل إذا قال الإنسان أثر أن يكون ذلك على المرفوع، فإن أراد أن يقول الأثر على الموقوف أو المقطوع عن أثر التابعين فيقيد، فإن أراد قول النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يقول في الأثر كذا أما إذا أراد التابع يقول وجاء في الأثر عن التابعي فلان فيقيد، أو في الأثر عن الصحابي فلان فيقيد، فإن أطلق فهذا يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث المسند هو مقبول الصحابي بسند ظاهر الاتصال، فقول مقبول كالجنس وقول صحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل ولا دونه فإنه معضل أو معلم.
نعم. قال المسند عند أن يقول العالم أو المحدث في المسند، فقال هنا في قول أهل الحديث هذا حديث المسند أي حديث مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، وأراد بقوله ظاهره الاتصال احترازا من الانقطاع الخفي واحترازا من التدليس، لأن العلماء يدخلون هذه الأحاديث في المسند مثل الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وكأبي داود الطيالسي في مسنده وهكذا، فالمسند الإمام أحمد قد تجد حديثا فيه راوي مدلس وقد عنعن فيه أو فيه انقطاع أو فيه مثلا إرسال خفي لا يتعارض هذا مع المسند، لكن الأصل في المسند ما هو؟ الأصل أنه حديث متصل مرفوع، لا يقال هذا في الموقوف ولا يقال هذا في المعلم ولا في المعضل. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله كرر هذه العبارة في النكت، قال والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. وقولهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا أعم أن يكون هذا الذي سمع صحابيا أو ليس بصحابي، فلو فرض أنه قد سمع رجل في حال كفره من النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عنه، هذا ماذا؟ متصل ومسلم، وإن كان هو ليس ماذا؟ ليس صحابي.
أشهد أن لا إله إلا الله.
الانفصال يخرج ما طلبه الانقطاع ويدخل ما فيه الائتمان وما يوجد فيه حقيقة الانفصال بالذات أولى. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع القوي كان عن المدلس والمعاصر الذي لم يثبت ذريه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لأطوار الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه وكذا شيخه من شيخه متصلا من الصحابي الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
نعم، اذا عرفنا نحن الان المرفوع والمتصل والمسند. فالمرفوع إذا أردنا أن نفرق الآن بين هذه الأنواع الثلاثة، المرفوع ينظر فيه المن بغض النظر عن الإسناد، فقد يثبت الإسناد أو لا يثبت، فإذا ما عزي ونسب وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المرفوع. فإن قال صحابي قال رسول الله فهو مرفوع، تابعي فهو مرفوع، وقد يكون إسناد ضعيفا أو صحيحا. والمتصل بمباحث الإسناد بتحمل كل شيخ أو تلميذ من شيخ ولا يرجع فيه إلا الرافع، يعني لو قلنا هذا متصل قد يكون متصل مرفوعا وقد يكون موقوفا وقد يكون مقطوعا. إسناد إلى التابع متصل، إسناد إلى الصحابة متصل، إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصل. إذا لا يلزم من الرفع الاتصال ولا يلزم من الاتصال الرفع. أما المسند فهو مرفوع ظاهره الاتصال، إذا يشترط فيه الرفع والاتصال، فكل مسند مرفوع ولا عكس، وكل مسند متصل ولا عكس. فبين المسند والمرفوع عموم وخصوص، وبين المسند والاتصال عموم وخصوص. إذا فكل متصل مسند، هكذا كل متصل مسند، لا كل مرفوع مسند، لا كل مرفوع متصل، لا كل متصل مرفوع، لا ولكن كل مسند يكون مرفوعا متصل في الظاهر. في الظاهر لماذا؟ أي ظاهر الاتصال، ولكن لو وجد فيه انقطاع الخفي أو التدليس فليس هذا من المسند. وقال هنا هذا التعريف موافق لقول الحاكم، وهذا التعريف في المسند موافق لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. نعم.
وأما التقييد فقال المسند المتصل، فعلى هذا المرفوع إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال إن ذلك قد يأتي لكنه
إذا الخطيب يرى أن المسند والمتصل ولا يشترط الرافع، فمن لازم ذلك أنه يعد الموقوفات مسندا، وهذا نعم قال به البعض، ولكن هذا مخالف لما عليه استعمال أكثر والأغلى في استعمال والله. نعم.
وأبعد عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إن كان له مرفوعا ولا قائل به.
هذا عكس الخطيب، يرى أن المسند هو المتصل ولم يشترط الرافع، وعكس ابن عبد البر قال المسند هو المرفوع ولم يشترط الاتصال، فيدخل فيه المقطوع ويدخل فيه المرسل ويدخل فيه الموقوف. بل صرح ابن عبد البر ان ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشه بن سعيد لم يسمع من عائشة. كذلك ما رواه عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعد من المسند. عبد الرحمن بن القاسم لم يسمع من عائشة، وهذا مما نقل عليه. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذا الباب، ونتكلم بعد ذلك في أبواب أخرى، لكن هناك أبواب الكلام على علو المطلق والنسبي والموافقة والبدل والمساواة ومع الرواية، يعني الكلام فيها ليس له أهمية كبيرة، لكن إن أردتم أن نقفز على الأبواب المهمة نقفز، وإن أردتم أن نمشي على الكتاب حتى نخدم الكتاب حتى لو مررنا عليه مرورا بسرعة ها ما قريب نمر عليه. إذا هذا أمر من أجل أن نخرج أن ننتهي من الكتاب كله ما نطلب شيئا، لكن بالنسبة لهذه الأبواب نمر عليها قراءة حتى ننتهي من الكتاب لأنه قد قرأنا فيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.